وقد يكون هذا الضرب بالحجارة يفسد التمر، بمعنى أنه يتمزق ويتقطع التمر فلا يستفاد منه، ولكن كونه يسقط بالريح أو بغير ذلك من الأشياء التي ليست رمية بالحجارة وما أشبه ذلك فإنه يستفيد منه بهذه الطريقة. وترجمة قال من قال لا
إنه لا إنه يأكل مما سقط،
إنه يأكل مما سقط يعني ولا يأكل شيء من النخل، يعني ما يصعد ويأكل شيء من النخل وإنما يأكل من الساقط. ولكن الحديث ضعيف، يعني هذا الحديث ضعيف الذي فيه يعني إنه يعني يأكل من الساقط، ولكن له يجوز إذا كان بحاجة أن يصعد النخلة ويأكل منها، ولكن لا يحمل معه شيئا. والإسناد
ثم مسح رأسه فقال
ثم مسح رأسه يعني مسح رأس هذا الغلام فقال اللهم أشبع بطنه.
قال حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة.
عثمان ابن أبي شيبة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلى الترمذي وإلى النسائي فأخرجه في عمل يوم الليلة. وأبو بكر أخوه عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلى الترمذي.
وهذا لفظ أبي بكر.
وهذا لفظ أبي بكر عن لفظ الشيخ الثاني.
قال حدث عن معتمر بن سليمان.
معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي حكم الغفاري.
عن ابن أبي الحكم الغفاري وهو
قيل اسمه حسن وقيل عبد الكبير مستور.
قيل حسن وقيل عبد الكبير مستور.
أخرج له أبو داود
يعني مجهول الحال، يعني مستور هو مجهول الحال. أخرج له أبو داود وابن ماجه.
قال حدثتني جدتي.
قال حدثني جدتي. وجدت ترجمة جدته؟
لا.
عن ايش؟
عن عمي ابي رافع بن عمرو بن الغفاري.
رافع بن عمرو اخرج له
مسلم ابو داود
الترمذي وابن ماجه. ومعنى هذا فيه هذا المستور وفيه هذه جدته التي ما ندري يعني حالها، ولكن لو عرفت حالها وانها ثقه فابنها هذا او حفيدها او سبطها الذي هو ابن ابي الحكم هذا يعني يعل به الحديث وحده لو لم يضاف إليه علة أخرى.
قال رحمه الله تعالى باب في من قال لا يحلب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتثل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه.
ثم ورد أبو داود حديث
باب
في من قال لا يحلب، يعني أن ابن السبيل أو الذي يمر بالغنم لا يحلب منها شيئا إلا بإذن صاحبها، وإذا لم يكن هناك صاحبها موجود ويأذن له فإنه لا يحلب، فإنه لا يحلب. وهذا وهذا ان ورد ايش حديث
عبد الله بن عمر.
حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
يحلبن احد ماشيه احد بغير اذنه.
لا يحلبن احد ماشيه احد بغير اذنه.
أيحب احدكم ان تؤتى
لا يحلبن احدكم ماشيه غيره الا باذنه. نعم اذا كان موجود فانه يستاذنه كما سبق ان مر في الحديث، واذا لم يكن موجود ولم يره فانه ينادي ثلاثا حتى يتبين له، وإن لم يجده وكان محتاجا فإنه يشرب ولا يحمل، يشرب ولا يحمل. فهذا يحمل يعني ما جاء في هذا الحديث على غير الحاجة وعلى أن الإنسان غير محتاج، أما إذا كان محتاجا فقد رخص له فيه كما جاء في الحديث السابق، فقد رخص له كما جاء في الحديث السابق. وعلى هذا يوفق بين هذا الحديث وبين ذاك الحديث. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيحب أحدكم أن تكسر خزانته،
أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته،
أن تؤتى مشربته، مشربة هي الغرفة التي يعني غرفة مرتفعة يكون فيها الشيء يخزن، فتكسر خزانته
فينتثل طعامه،
فينتثل طعامه يعني يفرق أو يعني يؤخذ منه شيء، وضروع مواشيهم هي خزائنه يعني مثل هذا الخزان. وكما أن الإنسان لا يؤتى إلى مشربه وتنتثل الخزانة فكذلك لا يؤتى للضروع ويستخرج ما فيها، ولكن هذا كما هو معلوم محمول على غير الحاجة، وأما مع الحاجة فقد مر في الحديث ما يدل على ذلك.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك.
عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. ومالك بن أنس الفقيه المحدث الإمام أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة حديثه أخرج أصحاب الكتب الستة.
النافع
عن ابن عمر وقد مر ذكرهما وهذا من أعلى الأسانيد عند أبي داود أيضا لأنه رباعي.
قال رحمه الله تعالى باب في الطاعة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن قيس في عبد الله بن قيس بن عدي بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سرية أخبرنيه يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ثم أورد أبو داود باب في الطاعة يعني السمع والطاعة للأمير يعني الذي هو أمير الجيش يعني إذا كانوا غزاة يعني يسمعون ويطيعون للأمير. والسمع والطاعة يعني للولاة جاءت به الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع للوالي ولأمراء الوالي الذين ولاهم على الأقاليم والمدن والقرى وكذلك في الأمراء على الجيوش فإنه يسمع للأمير الأعظم والإمام الأعظم ولنوابه وأمرائه الذين أسند إليهم المهمة في بلد أو غزوة أو سفر أو غير ذلك يسمع ويطاع ولكن في حدود المعروف ولكن يكون طاعة في حدود ما هو طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الأمر بأمر في معصية لله ورسوله عليه الصلاة والسلام فلا يسمع ولا يطاع بل تقدم طاعة الله وطاعة رسوله وتترك طاعة الأمير التي هي معصية أو التي فعلها هو معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في ذلك أحاديث فقد أورد أبو داود حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس أن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أنها في عبد الله بن حذافة بن قيس الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وأراد أن يختبر طاعة الجند الذين معه له فأجج نارا وطلب منهم أن يقعوا فيها فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا نحن إنما آمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم فرارا من النار فكيف نقع في النار ونحن إنما أطعنا الله وأطعنا الرسول ودخلنا في هذا الدين من أجل نفسنا من النار فكيف نقع أنفسنا في النار. هذه القصة هي سبب نزول هذه الآية لأنها سبب يعني في الأثر هنا أنها نزلت فيه يعني هذه الآية. وهذه الآية جاء فيها الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولاة الأمور ولكن فيها فعل الأمر أطيعوا أعيد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاء بالأمر بطاعة الله عز وجل فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ما قال أطيعوا الله والرسول والأمر منكم ولا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الأمر منكم فما جاء في الطاعة في المواضع الثلاثة ولا جاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم حذف الأمر في الطاعة معه وكذلك حذف معالة الأمور وإنما جاء مضافا إلى الله ثم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يضاف إلى ولاة الأمور. قالوا والسبب في هذا أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله عز وجل وهو لا يأمر إلا بما هو حق وهو معصوم عليه الصلاة والسلام لا يأمر بباطل. أما ولاة الأمور فيأمرون بحق ويأمرون بباطل لأنهم غير معصومين فلم يأتي الفعل أطيعوا معهم كما جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لبيان أن طاعتهم ليست طاعة مطلقة كطاعة النبي صلى الله عليه وسلم بل طاعة مقيدة في حدود ما هو طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يعني أن الطاعة لا تكون مطلقة في كل ما يأمرون به مطلقة حتى ولو كان معصية بل المعصية لا يجوز لهم أن يسمع ويطاع لهم فيها وإنما يطاع لهم ويسمع ويطاع في المعروف. قالوا هذا هو السر الذي من أجله حذف فعل الأمر أطيعوا لم يؤتى به لم يؤتى بالفعل فالأمر أطيع مع أولاة الأمور وأعيد مع النبي صلى الله عليه وسلم, لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمر من الله, الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة هي وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله, والرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ ما يوحى به إليه, وليس الـ 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 وليست السنة من عند الرسول صلى الله عليه وسلم بل هي من عند الله, والله تعالى يوحي عليه في الكتاب ويوحي له بالسنة. ولهذا جاء في حديث عديدة يعني ما يبين ذلك, ومنها الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل شيء, ثم إنه قال بعد ذلك إلا الشهيد سارني به جبريل آنفا, سارني به جبريل آنفا, يعني استثناء الشهيد في كونه يعني أنه لا يغفر له يعني في مسألة الدين, وأن الدين هذه حقوق الناس, وحقوق الناس هم أصحابها, وهم إذا ما حصل لهم في الدنيا يحصلونها في الآخرة عن طريق الاقتصاص يعني في الحسنات, لأن يؤخذ من هذا حق هذا بالحسنات. وعلى هذا فقال العلماء هذا هو السر الذي من أجله أعيد فعل الأمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعد مع ولاة الأمور. طاعة الرسول طاعة مطلقة, وطاعة ولاة الأمور ليست مطلقة, مؤيدة فيما هو طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
قال ابن جريج يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن قيس بن عدي,
يعني نزلت فيه, يعني هو سبب نزولها أخبرني بذلك إلى ابن عباس, يعني ما هو سند متصل, يعني ابن جريج يعني أتى بالمتن قبل أن يأتي بقية الإسناد, لأنه يعني أخبرني فلان وفلان أن ابن عباس قال نزلت في عبد الله بن قيس بن حجاج.
قال حدثنا زهير بن حرب,
حدثنا زهير بن حرب هو ثقة أخرج له أصحاب في ستة إلى الترمذي,
عن حجاج,
عن حجاج هو بن محمد الأعور المصيصي ثقة أخرج له أصحاب في ستة,
عن ابن جريج,
عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب في ستة,
عن يعلى,
عن يعلى ابن
مسلم المكي,
عن يعلى بن مسلم المكي وهو ثقة
أخرج له كتب إلا ابن ماجه,
ثقة أخرج له أصحاب في ستة إلا ابن ماجه,
عن سعيد بن جبير,
عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج له أصحاب في ستة, عن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا, فأجد نارا وأمرهم أن يقتحموا فيها فأبى قوم أن يدخلوها وقالوا إنما فررنا من النار, وأراد قوم أن يدخلوها, فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لو دخلوها أو دخلوا فيها لم يزالوا فيها, وقال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف.
ثم أرد أبو داود حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم أميرا, وهذا الأمير هو عبد الله بن حذافة هذا الذي مر في الإسناد السابق بن حذافة بن قيس, فأجج نارا وكان يريد أن يختبر مدى طاعتهم له وهل يعني يطيعونه, فأجج نارا وأمرهم بأن يقتحموها يدخلوا فيها, فقالوا وقال بعضهم لبعض نحن ما آمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا للسلام من النار ونسلم من عذاب النار, فكيف نقع في النار ونعذب أنفسنا بالنار, فلم يدخلوها. ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوها
أو دخلوا فيها لم يزالوا فيها,
لو دخلوها أو دخلوا فيها لم يزالوا فيها, يعني معناه أنهم يعذبون بالنار بسبب قتلهم أنفسهم بكونهم يقتلون أنفسهم في دخولهم في النار. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أن الطاعة لولاة الأمور ليست مطلقة في كل ما يأمرون به, بل في حدود ما هو معروف وفي حدود ما هو طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم, وأما كل إنسان يقتل نفسه أو يؤمر بأن يقتل غيره وهو لا يستحق القتل ليس له أن يقتل, ليس له أن يقتل نفسه ولا أن يقتل غيره. وذلك الذي أمر بقتله معصوم لا يستحق القتل ليس له أن يسمع ويطيع, بل يمتنع من قتل نفسه ويمتنع من قتل غيره إذا أمر بذلك. لو دخلوها مخرجون إنما الطاعة
لا طاعة في معصية الله,
لا طاعة في معصية الله, يعني لا طاعة للولاة في معصية الله.
نعم. إنما الطاعة في المعروف,
لا طاعة في معصية الله, إنما الطاعة في المعروف. يعني هذا تأكيد لما تقدم, لا طاعة في معصية الله, ثم قال إنما الطاعة في المعروف, يعني المعروف الذي هو طاعة لله والرسول صلى الله عليه وسلم.
قال ابن القيم جاء في بعض الروايات أن هذا الرجل كان مازحا وكان معروفا بكثرة المزاح, والمعروف أنهم أغضبوه حتى فعل ذلك. شايف؟
والله ما أدري عن صحة الكلام هذا, وإنما الذي ذكر أنه كان يعني يريد أن يختبر, وكونه يفعل ذلك وكونه يفعل ذلك بعد أن أغضبوه, يعني بعد أن أغضبوه يمكن أنه يعني وجد يعني عدم استجابة يعني في بعض الأحوال وأراد أن يختبر, لكن يعني ما هو واضح كلام القيم هذا أن هذا السبب أنهم أغضبوه فأراد, لأن كونهم يغضبونه ويفعل ذلك يعني أمر غريب, ولكن كونه يريد أن يختبر مدى طاعتهم وهل يطيعونه وما يطيعونه هذا هو المعقول.
قال الخطابي وقد يفسر قوله لا طاعة في معصية الله تفسيرا آخر, وهو أن الطاعة لا تسلم أو لا تسلم لصاحبها ولا تخلص إذا كانت مشوبة بالمعصية, وإنما تصح الطاعات مع اجتناب المعاصي.
على كل هو المعنى الأول هو الواضح, لأنها المقصود هو السماء طاعة في ما هو طاعة لله والرسول صلى الله عليه وسلم,
لكن هذا ما فيه بعد يعني
اللي بعيد هذا الحين
ما تصح الطاعة إلا إذا سلمت المعصية. قال حدثنا عمرو بن مرزوق.
عمرو بن مرزوق هو
ثقة له أوهام أخرجه البخاري وأبو داود.
ثقة له أوهام أخرجه البخاري وأبو داود.
عن شعبة عن زبيد.
شعبة مرة ذكره, زبيد هو اليامي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعد بن عبيدة.
سعد بن عبيدة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي عبد الرحمن السلمي.
عن أبي عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن حبيب وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن علي.
عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الصحابي الجليل أحد ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
ثم أرد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة
على المرء
المسلم فيما أحبه وكره, يعني فيما يحبه وما يكره, ما دام أنه يعني ليس معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم, ولو كان يكره ذلك الشيء الذي أمر به عليه أن يسمع ويطيع, ولو كان يحب هذا الذي أمر به فإنه يسمع ويطيع, إلا في شيء واحد وهو أن يكون المأمور به فيه معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم, فعند ذلك لا سمع ولا طاعة. فهو مثل الحديث المتقدمة الدالة على أن السمع والطاعة لولاة الأمور مقيد بأن يكون المأمور به معروفا ولا يكون أي لا يكون معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله.
عن النافع.
نعم.
عن عبيد الله هو بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن بشر بن عاصم عن عقبة بن مالك من رهطه رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرية فسلحت رجلا منهم سيفا, فلما رجع قال لو رأيت ما لامنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, قال أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري.
ثم أورد أبو داود حديث عقبة بن مالك رضي الله عنه عن رجلا يعني من الصحابة، لأن فيه يعني في الحديث يعني في شيء عن عقبة وفي شيء عن الذي سلحه وأعطاه السيف، وهو الذي أسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن رجعوا، ففيه أنه بعث يعني جيشا، وطبعا هذا من رواية عقبة، وأعطى رجلا من هذا الجيش سيفا يعني يكون سلاحا له، سلحته أو سلحته يعني أعطاه سلاح يعني يكون سلاحا معه، يعني إما أعطاه إياه هبة أو أعطاه إياه عارية أو أعطاه إياه بأي صفة من الصفات التي يستفيد منها ذلك الذي سلح وأعطي السيف. فلما رجع يعني ذلك الرجل الذي أعطاه عقبة السيف قال لو علمت أو رأيت لو رأيت ما عاتبنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأيت ما عاتبنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت
قال أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري.
أعجزتم إذ بعثت فيكم رجلا فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري، يعني أن من يحصل منه معطية يعني يستبدل بمن يسمع ويطيع ويمضي لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني دخوله في هذا الباب من جهتي أن 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 الشخص عليه أن يسمع ويطيع فيما هو طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأما إذا يعني لم يحصل منه استجابة وطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يستبدل بغيره. نعم.
وماذا فعل؟
ما أدري ما أدري إيش الشيء الذي جاء الكلام هذا من أجله، ولكن فيه معاتبة هلوم.
كلام
رجل.
لا الكلام أقول ما ذكره، ما رأيكم في كلام العظيم باد العون؟
إيش يقول؟
فلما رجع ذلك الرجل بعدما قتل رجلا الذي أظهر إيمانه كما سيجيء، ثم قال وأورد ابن الأثير في أسد الغابة وابن حجر في إصابة من رواية النسائي والبغوي وابن حبان وغيرهم من طريق سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال أتينا بشر بن عاصم فقال حدثنا عقبة بن مالك وكان من رهطه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأغارت على قوم فشد من القوم رجل فأتبعه من السرية رجل معه سيف شاهر فقال له الشاد إني مسلم، فلم ينظر إلى ما قال فضربه فقتله، فنمى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال فيه قولا شديدا فبلغ القاتل، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال القاتل والله ما كان الذي قال إلا تعوذا من القتل، فأعرض عنه فعل ذلك ثلاثة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه تعرف المساءة في وجهه فقال إن الله عز وجل أبى علي في من قتل مؤمنا ثلاث مرات. انتهى.
من قال من خرجه؟
قال أورد ابن الأثير في أسد الغابة وابن حجر في الإصابة من رواية النسائي والبغوي وابن حبان وغيرهم من طريق سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن بشر بن عاصم عن عقبة بن مالك.
إذا كان أنها بهذا الإسناد الذي هو ثابت يعني معناه يكون تبين لسبب المخالفة والتي الرسول صلى الله عليه وسلم عاتب عليها، ويكون ذلك مثل قصة أسامة الذي فيها قتلته بعدما قال لا إله إلا الله.
قال حدثنا يحيى بن معين
ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبد الصمد بن عبد الوارث.
عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
صدوق
أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال.
سليمان بن المغيرة مر ذكره. حميد بن هلال هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن بشر بن عاصم.
عن بشر بن عاصم وهو
صدوق يخطئ.
صدوق أخرج له
أبو داود والنسائي.
صدوق يخطئ أخرج أبو داود والنسائي. عن عوف بن مالك.
عقبة.
عن عقبة بن مالك وهو صحابي أخرج له
أبو داود والنسائي.
أخرج أبو داود والنسائي. إني نقرأ الحديثين وأنشر.
قال رحمه الله تعالى باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته. قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي ويزيد بن قبيس من أهل جبلة ساحل حمص، وهذا لفظ يزيد. قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء أنه سمع مسلم بن مشكم أبا عبيد الله يقول حدثنا أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال كان الناس إذا نزلوا منزلا، قال عمرو كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي عن فروة بن مجاهد اللخمي عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه أنه قال غزوت مع نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم غزوة كذا وكذا، فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، فبعث نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم مناديا ينادي في الناس أن من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن الأوزاعي عن أسير بن عبد الرحمن عن فروه بن مجاهد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال غزونا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم بمعنى
ترجمة بابه
باب ما يؤمر من انضمام العسكري وسعته.
يقول أبو داود الشيخان رحمه الله تعالى باب ما يؤمر به من انضمام العسكر وسعته. انضمام العسكر يعني كونه يعني يجتمع بعضه إلى بعض، لكن هذا الاجتماع لا يكون معه تضييق، لا تضييق يعني بحيث ان الجماعه ياخذون اكثر من حاجتهم يعني فيضيقون على اخوانهم، ولا ان يعني يضيق الطريق الذي يمشى فيه بين يعني فرق الجيش والمعسكر، ولا يكون تفرق يعني واسع يبتعد بعضهم عن بعض بحيث يعني يكون تباعد، لا يكون تباعد ولا يكون تضييق مع الانضمام، وإنما يكون انضمام بدون تضييق، انضمام فلا تباعد معه، ومع الانضمام لا يكون تضييق من بعضهم على بعض ولا للطرق التي تكون بينهم التي يعني يمشي يسلكون منها، يعني بعضهم إذا أراد أن يخرج أو يدخل فإنه يكون هناك طرق في المعسكر يدخل منها ويخرج. الحكم هو أنه لا يصير انتشارا واسع بحيث يعني يكون كل جماعة يعني متباعدين عن الآخرين، ولا أن ينضم بعضهم إلى بعض بحيث يضيق بعضهم على بعض بأن يأخذ أكثر من حاجته فيضيق على غيره، أو يضيقون الطريق أو الطرق التي تكون بين المعسكر بين الجيش. أورد أبو داود حديث
أولا حديث أبي ثعلبة الخشني
حديث أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه قال
كان الناس إذا نزلوا منزلا،
نعم،
وقال عمرو كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية،
يعني عندما ينزلون يتفرقون في الشعاب والأودية ويكون بينهم مسافات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ذلك من الشيطان، يعني هذا تفرق إنما هذا من الشيطان، فكانوا بعد ذلك ينضم بعضهم إلى بعض حتى لو وضع عليهم ثوب لا وسعهم، بمعنى من شدة تقاربهم. لكن هذا التقارب كما هو معلوم لا يكون مع تضييق بعضهم إلى بعض ولا يكون لتضييق الطريق، وهذا يعني مبالغة يعني في ترك ما كانوا عليه من التفرق إلى أن يكونوا مجتمعين غير متفرقين. نعم.
قال حدثنا عمرو بن عثمان
الحمصي ثقة صديق أخرج أبو داود والترمذي أبو داود والنسائي بن ماجه
ويزيد بن قبيس
وهو
ثقة أخرج أبو داود عن
الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن عبد الله بن العلاء
وهو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن عن
مسلم بن مشكم وهو
ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه عن أبي ثعلبة الخشني
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أخرج أصحاب الكتب،
نعم،
وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. والمسند الثاني
قال حدثنا سعيد بن منصور
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
عن إسماعيل بن عياش
وهو صدوق في رواية عن الشاميين مخلط في روايته عن غيرهم, وحديث أخرجه
البخاري في رفع اليدين
في جزء رفع اليدين وأصحاب السنن.
عن أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي.
عن أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي وهو
ثقة أخرجه أبو داود.
وثقة أخرجه أبو داود.
عن فروة بن مجاهد اللخمي.
عن فروة بن مجاهد اللخمي وهو
اختلفهم في صحبته أخرجه أبو داود.
اختلفهم في صحبته أخرجه أبو داود.
عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني.
عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني وهو
لا بأس به.
لا بأس به.
أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي
والترمذي وابن ماجه.
والترمذي وابن ماجه.
عن أبيه.
عن أبيه وهو معاذ بن أنس رضي الله عنه وحديثه
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
مثل ابنه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. مش
فيه
كان لا جهاد له.
إيه.
إيش كان؟
غزوت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق, فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس أن من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له.
فهذا فيه مقابل ما تقدم في الحديث السابق أن ذاك تفرقوا في الشعاب وبعد ذلك كانوا يجتمعون, والاجتماع الذي يكون فيه مضرة مذموم والتفرق الذي ليس فيه مصلحة مذموم, والحق وسط بين الإفراط والتفريط وبين التفرق الذي فيه تباعد والانضمام الذي يكون فيه تفريق لبعضهم على بعض وتفريق للطريق, يعني لا جهاد له, يعني معناه أنه جاهد من أجل أن يحصل خيرا ولكنه عمل شيئا أضعف من أجره أو قلل من أجره بحيث أنه آذى غيره بذلك.
يعني قال حدثنا عمرو بن عثمان عن بقية.
بقية بن الوليد صدوق خرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
عن الاوزاعي.
الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ثقة فقية خرج له اصحاب الستة.
عن اسيد بن عبد الرحمن عن فروة بن مجاهد عن سهل بن معاذ عن ابيه رضي الله عنه.
وقد مر ذكرهم جميعا.
قال الامام ابو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كراهية تمني لقاء العدو. قال حدثنا ابو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله يعني بن معمر وكان كاتبا له قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه حين خرج إلى الحرورية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو قال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله تعالى العافية, فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب, اهزمهم وانصرنا عليهم.
أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كراهية تمني لقاء العدو. المقصود من هذه الترجمة أن المسلم في حال جهاده للأعداء لا يتمنى لقاء العدو, لأنه قد يعني يكون حاله عند تمني لقاء العدو غير طيبة, وذلك بأن يحصل منه ما لا ينبغي أما من عدم الصبر أو من الفرار أو ما إلى ذلك. هذا هو المقصود من الترجمة, الإنسان لا يتمنى لقاء العدو, قد يكون يعني هذا التمني فيه عجب ويكون فيه يعني إعجاب بالنفس فيترتب على ذلك الخذلان وعدم التوفيق من الله سبحانه وتعالى. وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية. لا تتمنوا لقاء العدو, وهذا المقصود من الترجمة والشاهد الترجمة, وسألوا الله العافية. فإذا لقيتموه فاصبروا, إذا حصل اللقاء فعليكم بالصبر وعليكم بالثبات, واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف, أي أنهم عندما يلاقون العدو يصبرون ويثبتون ويعرفون أنهم إذا قتلوا فإنهم يكونون شهداء وأن مآلهم إلى الجنة وأن الجنة تحت ظلال السيوف, أي أن المسلم إذا التقى بالكافر ثم الكافر رفع سيفه عليه وصار تحته, أي أنه كان في ظلاله أي ظلال سيفه, فإذا وقع عليه ومات فإنه يكون شهيدا والجنة تكون مأواه ومصيره. فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية. فإذا لقيتموهم فعليكم بالصبر والثبات. ثم قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، أي أنه إذا وقع القتل على أحد منكم من الكفار ومات بذلك فإنه يكون في الجنة ويكون من أهل الجنة. ومعنى كونه في ظلاله أنه كونه يأتي السيف ويقع عليه يكون بمثابة أنه في ظلاله وتحته فيكون مات بسبب ذلك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم، وهذا دعاء يكون عند اللقاء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه توسل إلى الله عز وجل بأفعاله وأنه أن الله تعالى ينصرهم ويؤيدهم ويهزم أعداءهم. وقال اللهم منزل السحاب أم منزل الكتاب، والمراد بالكتاب إما أن يكون المراد به الجنس فيكون المراد به الكتب التي أنزلها الله على رسله الكرام، أو أن المراد به كتاب معين وهو القرآن. وأل في الحالتين إما للاستغراق وإما للعهد الذهني، إما للاستغراق وإما للعهد الذهني. والاستغراق هو أن اللفظ المفرد الذي يأتي محلا بالألف واللام قد يراد به العموم، أي استغراق الجنس يعني جنس الكتاب، وهذا يأتي كثيرا في القرآن ذكر الكتاب باللفظ المفرد ويراد به الكتب، كما قال الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. الكتاب المقصود به الكتب، ليس المقصود بكتاب واحد وإنما هو المراد به الكتب. وكذلك قول الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، أي الكتب. الله ما أنزل على رسله كتابا واحدا وإنما أنزل عليهم كتبا. وكذلك قوله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، المقصود به القرآن، مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب، مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب. فهنا جاءت الكتاب يراد بها القرآن في الموضع الأول، ويراد بها الكتب الذي هو الجنس في الموضع الثاني. وكذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله، الكتاب الذي أنزل على رسوله هو الكتاب الذي أنزل من قبل، فقول الكتاب الذي أنزل على رسوله هو القرآن، الكتاب الذي أنزل من قبل أي الكتب. فهنا قوله منزل الكتاب محتملة لأن يكون مراد بها الكتب أي الكتب المنزلة على المرسلين، أو أن المقصود بها القرآن الذي هو منزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وأل تكون للعهد الذهني أي الكتاب المعهود في الأذهان الذي هو القرآن، مثل قوله في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أي الكتاب المعهود في الأذهان الذي هو القرآن. ومجري السحاب يجريه في السماء ويسوقه حيث يشاء وينزله في الموضع الذي أراد الله تعالى أن ينزل فيه، فيجده بين السماء والأرض ويسخره بين السماء والأرض ويسوقه إلى حيث شاء الله تعالى أن ينزل فيه فينزل الماء فيه ويستفيد فيه من ينزل عليه. وهازم الأحزاب، والأحزاب هم المراد بهم الكفار على مختلف العصور والدهور، يعني من لدن الكفار في عهد نوح وكذلك من بعدهم كل ما حصل لهم من هزيمة فهي من الله عز وجل، فتوسل إلى الله عز وجل بأفعاله، ثم النتيجة اهزمهم وانصرنا عليهم، هذا هو الدعاء. وما قبل ذلك التوسل، هذا فيه التوسل بين يدي الدعاء، التوسل الله عز وجل بأفعاله أو بصفاته أو بأسمائه أو بربوبيته، كل ذلك سائر. ومن التوسل بربوبيته لبعض المخلوقات التي لها شأن اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فإنه توسل الله عز وجل بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل، اهزمهم وانصرنا عليهم. نعم.
قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى.
أبو صالح محبوب بن موسى صدوق.
نعم.
صدوق أخرجه أبو داود النسائي.
عن أبي إسحاق الفزاري.
عن أبي إسحاق الفزاري وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن موسى بن عقبة.
عن موسى بن عقبة المدني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سالم أبي النضر.
عن سالم أبو النضر وهو ثقة أخرج له أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن أبي أوفى. عن عبد الله بن أبي أوفى وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. والذي كتب له هو مولى سالم أبو النضر الذي هو عمر ابن عبيد الله. الكتاب كتب من عبد الله بن أبي أوفى إلى عمر بن عبيد الله، وهذا كاتبه الذي هو سالم أبو النضر، فهو يروي عن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى مكاتبة وكتابة. والكتابة والمكاتبة هي من طرق الأداء والتحمل يعني عند العلماء، وهي موجودة في على مختلف الطبقات، يعني في طبقة الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى المؤلفين، فإنهم أحيانا يقول المؤلف كتب إلي فلان، يعني بدل ما يقول حدثني فلان وأخبرني فلان يقول كتب إلي فلان، مثل ما فعل البخاري، فإن في صحيحه أنه قال كتب إلي محمد بن بشار، كتب إلي محمد بن بشار ثم ساق بإسناده، أي أن الرواية جاءت عن طريق الكتابة كما أنها تأتي عن طريق السماع وعن طريق القراءة على الشيخ الذي سمى العرض. وهنا يعني الرواية عن طريق المكاتبة. وكان عمر بن عبد الله هو الذي ذهب إلى الحرورية لغزوهم، وعبد الله بن أبي أوفى كتب إليه بالحديث، يعني يذكره به وينبهه على أن الناس لا يتمنون لقاء العدو ولكنهم يسألون الله العافية، وإذا حصل اللقاء يصبرون ويثبتون ويعلمون أن الجنة تحت ظلال السيوف.
حرورية،
حرورية الخوارج الذي نزلوا في مكان يقال له حرورة، هذا أصل الخوارج.
الجنة تحت ظلال السيوف، يقول الأخ هل هذا مجاز؟
لا ما هو مجاز، هذا حقيقة، بمعنى أن الإنسان إذا مات وصل إلى الجنة، ومعلوم أن الإنسان من حين ما يموت إن كان من أهل الجنة فقد يعني رأى يعني أو حصل له ما يحصل من الجنة، وإن كان بخلاف ذلك فإنه يحصل له ما يحصل من النار. والحديث المعروف أنه إذا كان في إقبال من الدنيا، حديث البراء بن عازب المشهور، يأتونه بكفن من الجنة وحمص من الجنة، وإذا صار في القبر يفتح الأبواب إلى الجنة فيأتيه روحها ونعيمها، يعني ما بينه وبين هذا إلا الموت، ما بينه وبين الاستفادة من الجنة ومن نعيمها إلا الموت، لأن من مات قامت قيامته وصار إما في نعيم من نعيم الجنة أو في عذاب من عذاب النار، والقبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يدعى عند اللقاء. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبي قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل.
ثم أرد هذه الترجمة ما يدعى عند اللقاء، أي ما يدعى به عند اللقاء. والحديث الذي مر فيه يعني ما يندرج تحت هذه الترجمة، وقوله اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهزم الأحزاب هزمه وصلنا عليه، لأن هذا مما يدعى به عند اللقاء. ولكن أبا داود أورده من أجل كراهية تمني الموت الذي جاء في أوله، وهذا الحديث الذي هو أورده تحت هذه الترجمة وهو ما يدعى عند اللقاء، أي أن هذا من جملة الأدعية التي يدعى بها عند اللقاء، والحديث الذي مر أيضا من جملة الأدعية، لكن ذلك ورد في ترجمة تتعلق بثمن الموت، وهذا جاء بترجمة تتعلق بنفس الدعاء. حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان
إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري.
كان عليه الصلاة والسلام إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، أنت عضدي ونصيري،
بك أحول وبك أصول وبك أقاتل،
بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. اللهم أنت عضدي يعني معتمدي ومستندي، ونصيري يعني ناصري ومؤيدي، بك أحول يعني أعمل يعني ما يمكن ما يمكنني من حيل للوصول إلى الحق وإلى معرفة الحق، يعني وكذلك وبك أصول يعني أفعل وأقدم وأتقدم وبك أقاتل يعني يقاتل لله ومن أجل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي.
نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهرمي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن المثنى بن سعيد.
عن المثنى بن سعيد وهو ثقة أخرج له
أصحاب
الكتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة من دعامة السديس البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب في دعاء المشركين. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن دعاء المشركين عند القتال فكتب إلي أن ذلك كان في أول الإسلام وقد أغار نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. حدثني بذلك عبد الله وكان في ذلك الجيش.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة وهي
باب في دعاء المشركين.
باب في دعاء المشركين سبق نظير هذه الترجمة فيما مضى. وتلك الترجمة أورد فيها أنهم يدعون إلى الإسلام وأورد في حديث بريدة بن الحصيب الذي فيه إذا لقيت عدوك المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال وادعهم إلى الإسلام ثم إلى الجزية ثم قاتلهم. وهنا أورد نفس الترجمة إلا أن تلك الترجمة في كونهم يدعون قبل القتال وفي هذه الترجمة أنهم لا يدعون وإنما يقاتلون بدون دعاء بدون دعوة بدون دعوة لهم. وذلك أن الدعاء أو الدعوة في حق من لم تبلغهم واجبهم متعينة وأما من بلغتهم فإنها تكون مستحبة ولا تكون واجبة لأن عندهم علم سابق وعندهم علم بالشيء الذي يقاتل الناس عليه والشيء الذي يغزون من أجله. فعلى هذا تكون الترجمة ثاني وإن كانت بلفظ واحد إلا أن الأولى في كونهم يدعون وذلك في حال الوجوب حيث لم تصل إليهم الدعوة ولم تبلغهم الدعوة يدعون إلى الشيء الذي يقاتلون عليه إذا لم يستجيبوا. وأما إذا كانت بلغتهم الدعوة وعرفوا المسلمين أنهم يغزون الكفار من أجل أن يدخلوا في دين الله وأن يدخلوا في دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم هنا ما تكون الدعوة واجبة ولكنها تكون مستحبة إن أتي بها فحسن وهو تأكيد وإن لم يؤت بها فإن الأصل موجود من قبل الذي هو التأسيس وهو الدعوة التي قد وجدت من قبل وقد حصلت من قبل. فالترجمة السابقة فيها حصول الدعوة وأنه لا قتال قبل الدعوة والترجمة اللاحقة هذه فيها أن القتال يكون بدون دعوة لأنها قد سبق أن حصلت الدعوة فكان قتالهم ليس خاليا من الدعوة أصلا ولكن الدعوة موجودة من قبل فاكتفي بها وإن أتي بها فهي مستحبة أي كونهم يدعون مرة أخرى. ثم أورد أبو داود حديث
عبد الله بن عمر
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار
فيه قصة أن ابن عون كتب إلى نافع يسأله عن دعاء المشركين عند القتال.
ابن عون عبد الله بن عون كتب إلى نافع مولى بن عمر يسأله عن دعاء المشركين عند القتال يعني هل يدعون أو لا يدعون فكتب إليه لأن هذا أي الدعاء كان في أول الأمر في أول الإسلام يعني حيث كان الناس لا يعرفون يعني لا يعرفون البعثة والرسالة وأن الرسول بعث لأي شيء فكان يقاتلهم صلى الله عليه وسلم ويغزوهم في بلادهم ويدعوهم. أما بعد ذلك فإنه حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أغار على بعض الجهات التي غزاها صلى الله عليه وسلم دون أن يدعوهم وذلك لسبق الدعوة ولوجود الدعوة ولوجود الشيء الذي يقاتلون من أجله عندهم من قبل وهو الدخول في الدين الحنيف وعدم دخولهم يسوغ قتالهم. فأجابه أي نافع أن ذلك كان موجودا في أول الأمر في أول الإسلام. ثم
وقد أغار نبي الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون.
وقد أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون, يعني على غرة وغفلة, يعني ما أرسل إليهم أحد يدعوهم, لأن دعوهم موجودة من قبل والعلم موجود عندهم من قبل, وليس ولم يكونوا ممن لم تبلغهم الدعوة, بل بلغتهم الدعوة من قبل, فأغار عليهم وهم غارون أي في غفلة وغرة, ويعني نعمهم تسقى يعني على الآبار وأصابا.
فقتل مقاتلتهم وتبى سبيهم.
فقتل مقاتلتهم أي الذين أهل السلاح الذين يقاتلون, وسبى السبي الذين هم النساء والصبيان, النساء والصبيان والذرية الذين ليسوا من أهل القتال, وأصابا.
نعم.
وأصابا
يومئذ جويرية,
يومئذ جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها, إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم.
حدثني بذلك عبد الله وكان في ذلك الجيش.
حدثني بذلك يقول نافع لما كتب من؟
نافع عن عبد الله بن عون.
نعم, كتب لعبد الله بن عون لما كتب له بذلك يخبره بالحديث, أسنده بعد ذلك فقال حدثني بذلك عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش الذي هو في غزوة بني المصطلق. وعبد الله بن عمر هو نعم
قال أبو داود هذا حديث نبيل رواه ابن عون عن نافع ولم يشركه فيه أحد.
قال أبو داود هذا حديث نبيل يعني جيد, يعني من النبل وهو من النبل وهو الجود أو الجيد أو الجودة, يعني هذا حديث نبيل أي جيد رواه ابن عون عن نافع لم يشركه فيه أحد. وكما هو معلوم رواية الراوي إذا كان تحمل انفراده يحتمل ولا يؤثر انفراده فإنه يكون حجة ويكون عمدة. ومعلوم أن هناك حديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما جاءت من طريق واحد, جاءت من طريق واحد وهي معتبرة, ومنها أول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث في صحيح البخاري, فاتحة البخاري وخاتمته حديثان غريبان جاء من طريق واحد. الحديث أول حديث إنما الأمنيات رواه عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ورواه عن عمر علقمة ابن وقاص الليثي وهم كبار التابعين, ورواه عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي وهم من أوساط التابعين, ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري وهم صغار التابعين. ثم بعد ذلك انتشر بعد يحيى بن سعيد وكثر رواته عن يحيى بن سعيد, وهم من فوق يحيى بن سعيد كان غريبا ما جاء من طريق واحد. وآخر حديث في صحيح البخاري كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم, جاء عن أبي هريرة فقط, ورواه عن أبي هريرة أبو زرعة ابن عمرو بن جرير, ورواه أيضا عنه آخر ثم اتسع بعد ذلك. نعم.
فحدثنا سعيد بن منصور.
سعيد بن منصور ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن إسماعيل بن إبراهيم.
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بن علية ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عون.
عن ابن عون وعبد الله بن عون ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن نافع.
عن نافع هو مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغير عند صلاة الصبح وكان يتسمع, فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار.
ثم أرد حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير في بعد صلاة الصبح يعني في أول النهار, وقد سبق أن مر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بأن يكون القتال يعني في أول النهار وأن يكون يعني يغزون في أول النهار, فأورد هنا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير أول النهار وكان يتسمع يعني يستمع, فإذا سمع أذانا فإنه يمسك عن القتال, لأن هذا شعار الإسلام ودليل على أن أهل البلد مسلمون فلا يعني يغزوهم, فإن سمع أذانا
أمسك وإلا أغار
وإلا أغار. نعم.
ترجمة
ترجمة
مناسبة. باب في دعاء المشركين.
يعني كونها كونها يعني ما يحصل دعوة يعني, وإنما استدل بإسلامهم أو عدم إسلامهم على وجود الأذان. يعني إذا كان فيهم الأذان يعني معناه أنهم قد أسلموا, وإذا كان لم يوجد الأذان فإنه يغير يعني بدون دعوة. لكن كما هو معلوم الدعوة موجودة من قبل, ومثل حديث قصة بن المصطلق يعني من جنسه, لأن هنا قال وإلا أغار حيث يعني لا يجب شعار الإسلام, وذاك ذكر أنه أغار عليهم وهم غارون.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التويلكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حماد.
حماد هو بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن ثابت.
عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
أنس رضي الله عنه وقد مر ذكره, وهذا الإسناد من أعالي الأسانيد عند أبي داود لأنه رباعي بين أبي داود فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص.
قال حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عاصم المزني عن أبيه رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سرية فقال إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا.
ثم أورد أبو داود حديث
عاصم المزني,
عاصم المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم في سرية فقال أوصاهم إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. وهو مثل الذي قبله من جهة أنه إذا وجد شعار الإسلام وجد الأذان وجد الأذان وسمع الأذان فإن ذلك يدل على إسلام القوم فلا يغار عليهم, وإن لم يكن كذلك فإنه يغار عليهم لأنه ما وجد الشعار. ومعلوم أن هذا إنما كان بعد أن عرفت الدعوة وانتشرت الدعوة وحصلت الدعوة فيكون الدعوة سابقة. نعم.
قال حدثنا سعيد بن منصور عن سفيان.
سعيد بن منصور مر ذكره, وسفيان هو ابن عوينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق.
عن عبد الملك بن نوفل ابن
مساحق.
ابن
مساحق.
ابن مساحق وهو مقبول أخرج له
أبو داود والترمذي والنسائي.
أبو داود والترمذي والنسائي.
عن ابن عصام المزني.
عن ابن عصام المزني وهو لا يعرف.
لا يعرف حاله.
لا يعرف حاله يعني مجهول الحال. أخرج له
أبو داود والترمذي والنسائي.
أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبيه عاصم
عصام.
وعصام وهو صحابي أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. والحديث ضعفه الألباني لكن هو بمعنى الحديث المتقدم بس فيه زيادة ذكر المسجد.
قال رحمه الله تعالى باب المكر في الحرب. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الحرب خدعة.
ثم ورد أبو داود باب المكر في الحرب, يعني كل المسلمين يمكرون بالكفار بمعنى أنهم يعني يأتون بالحيل التي تجعلهم يعني لا يعرفون يعني شيئا عن أحوالهم وعن عتادهم وعن قوتهم, وهذا هو مقصود بالمكر. وأورد أبو داود حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة, والخدعة المقصود بها المكر يعني كونهم يعني يمكرون بهم حتى يخدعوهم يعني وحتى ينخدعوا بما يعني يشاهدونه ويعينونه فيترتب على ذلك ضعفهم وهزيمتهم أي الكفار. ومن الأشياء التي هي خدعة في الحرب الثورية التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي أوردها أبو داود يعني تحت هذه الترجمة في قصة غزوة تبوك, وأنه كان يوري يعني يريد غزوة فيوري بغيرها حيث يعني يخفي الأمر على الكفار فلا يتهيئون ولا يستعدون، ما يأخذون أهبتهم ويستعدون للقاء الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا سعيد بن منصور عن سفيان عن عمرو.
عمرو هو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي جليل أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث من الأسانيد العالية عند أبي داود لأنه رباعي.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد غزوة ورى غيرها وكان يقول الحرب خدعة.
ثم أرد أبو داود حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى غيرها أو ورى بغيرها، بمعنى وكان ذلك في غزوة تبوك. وهذا حديث وكعب بن مالك رضي الله عنه حديثه الطويل في غزوة تبوك وفي ذكر التورية وأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها. فإذا كان سيغزو إلى جهة الجنوب يسأل عن جهة الشمال، يسأل عن جهة الشمال والطرق والمياه في جهة الشمال، الاستعداد موجود، هم يستعدون للحرب ولكن ما يعرفون إلى أن تكون وجهة، فهو يريد الجنوب فيسأل عن جهة الشمال، الطريق من جهة الشمال، أيش المياه اللي في جهة الشمال، يسأل عن كذا وكذا. فالذي يسمع هذه الأسئلة يظن أنه يروح شمال وهو يروح جنوب، هذه من التورية وهذا من الخدعة والمكر الذي يكون في الحرب. كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، وفي غزوة تبوك ما كان يوري صلى الله عليه وسلم بل أعلن بأنه سيغزو الروم وأن الناس يستعدون واستنفر الناس، لم يوري في غير هذه الغزوة كان يوري. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يذهب إلى مكة لعام الفتح أخفى ذلك، ولما حصل ذهب حاطب بن أبي بلتعة ذهب المرأة التي معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة وأطلع الله نبيه على ذلك وألحق بها من أتى بالكتاب يعني منها، و كان يعني كان يوري وكان يعني لا يريد أن يعلم الكفار أهل مكة أنه سيذهب إليه، لكن في غزوة تبوك أعلن بأنه سيغزو وأن الناس يستعدون، وذلك لأن المسافة بعيدة والعدو كبير والحر شديد، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكون الاستعداد وأن يكون التهيئ لهذه الأسباب التي هي بعد المسافة وكثرة العدو وقلة الظهر وشدة الحر، فأراد أن الناس يستعدون لذلك. فهذا من جملة المكر الذي هو التورية. وما قال أنني سأذهب من جهة الشمال وهو يريد الجنوب، وإنما يسأل بس أسئلة، مجرد أسئلة، مجرد أسئلة، يعني يريد أن يصرف الأنظار عن الجهة التي سيذهب إليها. فكان من يسمع الأسئلة يظن أنه سيذهب إلى الجهة التي فيها الأسئلة وهو سيذهب إلى جهة أخرى غيرها، هذه التورية. وكان يقول الحرب خدعة أو خدعة يعني، وهذا منها، أقول هذا مثال الذي هو التورية مثال لكون الحرب خدعة.
قال حدثنا محمد بن عبيد.
محمد بن عبيد يحتمل أن يكون ابن حساب وأن يكون محاربي، حد وجدته تحديده وتعيينه، لأنه أبو داود روى عنهما جميعا وشيخهما من
ابن ثور،
ومحمد بن ثور روى عنه جميعا، ومحمد بن ثور روى عنه جميعا، فمحتمل هذا ومحتمل هذا. نعم، وش قال عنهم؟ ابن حساب وابن.
أما الغبري فهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود النسائي.
من هو؟
الغبري محمد بن عبيد بن حساب الغبري.
نعم، أخرج له
مسلم وأبو داود النسائي.
مسلم وأبو داود النسائي. ومحمد بن عبيد المحاربي
أخرج له أصحاب الكتب.
وهو ثقة؟
نعم
وهو ثقة، يعني كل من هو ثقة. نعم
لكن
وجدت شيء يدل على أحدهما؟
لا.
ها؟
لا.
على كل يعني الأمر دائر بينهما، لأن كل منهما تلميذ لابن ثور، وكل منهما روى عنه أبو داود، وهو محتمل هذا وهذا. لكن بلادهم مشي كلهم يعني بلدهم واحد؟
لا، هذا واحد كوفي واحد بصري.
بصري؟
محمد بن عبيد. محمد بن عبيد الصنافسي كوفي. ومحمد بن عبيد بن حساب الغبري بصري.
ومحمد بن ثور وش؟
محمد بن ثور أظن شيعي. صنعاني.
صنعاني؟ يمكن كان صنع دمشق أو صنع اليمن، يعني على كل يعني كل واحد من بلد، سواء يعني من صنع اليمن أو من صنع دمشق، هي قرية قريبة من دمشق قال لها صنعاء، ولهذا يعني أحيانا يميزونها بيقول صنعاء دمشق، ولكن عند الإطلاق يراد صنعاء اليمن. على كل كل منهم ثقة. عن محمد بن ثور وهو ثقة أخرج له
داود النسائي.
أبو داود النسائي.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري ومحمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك.
عبد الرحمن بن كعب بن مالك ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، هو أحد الثلاثة الذين خلفوا، وتاب الله عليهم في قول الله عز وجل وعلى ثلاثة الذين خلفوا، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو داود: لم يجئ به إلا معمر، يريد قوله الحرب خدعة في هذا الإسناد، إنما يروى من حديث عمرو بن دينار عن جابر، ومن حديث معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ثم قال أبو داود: لم يأتي به، يعني في قوله الحرب خدعة، أما قضية التورية هي معروفة في حديث جابر، ولكن الحرب خدعة، يعني التورية هي من الخدعة، هي من الخدعة، وكان يقول الحرب خدعة، وكان يقول العبارة:
لم يجئ به إلا معمر، يريد قوله الحرب خدعة.
لا، إلا في المتن إشكال.
ورى غيرها وكان يقول الحرب خدعة.
يعني وكان يقول الحرب خدعة. لم يأتي به إلا معمر بهذا الإسناد، أي فيما يتعلق بالحرب خدعة. وقد جاء الحرب خدعة من حديث جابر الذي تقدم، ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فهو ثابت. ولكن يعني في رواية في هذا الحديث يعني فيها شيء، لأنها يعني لم تأتي إلا من هذا الطريق الذي هو طريق معمر، ولم يذكرها إلا معمر، والذين رووا حديث كعب بن مالك ما ذكروا الحرب خدعة، فيحتمل أن تكون من كلام جابر، من كلام كعب، وأنه يعني وكان يقول الحرب خدعة، يعني أن يعني يبين أن هذه التورية التي جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، التي يعني أضافها كعب مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا منها، أو أن ذلك مضاف للرسول صلى الله عليه وسلم، وكما في حديث أبي هريرة وكما في حديث جابر، ويكون هذا الذي جاء في حديث كعب هو من أمثلة الخدعة، من أمثلة الخدعة، يعني كونه يوري.
إنما يروى من حديث عمرو بن دينار عن جابر
الذي مر،
ومن حديث معمر عن همام بن منبه،
ومن حديث معمر عن همام منبه عن أبي هريرة.
همام بن منبه.
همام بن منبه ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
يقول الأخ: التورية من الكذب؟
لا، ليست من الكذب، وإنما هي يعني هي صدق، ولهذا لا يوجد كذب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يذهب إلى جهة الجنوب يعني يسأل عن أماكن فيها الشمال، أي كذب في هذا؟ ليس هناك كذب، لكن فيه يعني قطع الطريق أمام العدو بحيث أنه تصل إليه الأخبار، قد يكون له جواسيس، فإذا علم بأن السؤال أو الأسئلة إلى جهة أخرى، يعني يقول الجهة التي جاء من أجلها والتي تجسس من أجلها ما ليس هناك اتجاه إليها بسبب هذا التوريث، ولا تجد في كونه يعني يذهب يسأل عن جهة الشمال ويروح جنوب, يعني يسأل عن عن الموارد وعن المسالك والطرق. نعم. وهي صدق التورية. ثم أيضا في مثل هذا الأمر واضح, لكن أحيانا يكون تكون التورية بأن الإنسان يريد شيء وغيره يفهم شيء آخر, هو صادق المتكلم فيما يقول, صادق المتكلم فيما يقول, يعني من كونه يوري لأنه صادق في قوله, لكن غيره فهم شيء آخر. مثل تورية أم سليم لأبي طلحة, يعني لما جاء وابنها قد ابنها قد مات ولكنها ما أرادت أن تزعجه فسأل عنه, قالت إنه سكن نفسه وقد استراح, سكن نفسه وقد استراح, سكن نفسه يعني هو فهم أنه كان يعني فائر النفس وأنه خف نفسه وهي تريد أنه خلاص انتهى نفسه ما عنده نفس سكن نفسه, فكلامها صحيح وهو فهم وهي تريد شيء وهو فهم شيء آخر. وكذلك استراح, يعني هو يفهم أنه يعني حصل له راحة يعني هدوء وذهاب المرض وخفة المرض عليه وهي تريد أنه خلاص انتهى. فالتورية يكون القائل فيها صادق في قوله, والذي يقابله أيضا يعني يفهم شيئا آخر. وكذلك يعني ما يذكر عن بعض العلماء في فتنة خلق القرآن أنه لما كان قيل أو أكره عن القول بخلق القرآن, من الناس من امتنع كالإمام أحمد ووقف, ومنهم من ورى, ومنهم ومن الذين وروا قال أشهد أن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هؤلاء مخلوقات, ويشير بأصابعه يعني الأربع هؤلاء مخلوقات. فهذه تورية لأنه يريد الأصابع ولذلك يفهم أنه يريد كذا. فالتورية يعني ما هي تورية, الإنسان صادق في قوله, ولكن في بعض المواضع قد يفهم منها خلاف ما كان الإنسان يريده, يعني هو يريد شيء وغيره يفهم شيئا آخر. وفي أمثلة كثيرة يعني للتورية جاءت في الأحاديث, وكذلك الحديث الذي فيه اللي لما كان في غزوة بدر اللي يعني اللي قال نحن من ماء, لما قال أنتم من أين, قال من ماء. نعم صحيح من ماء.
يقول الإكثار منها,
والله يعني هي ما يصلح الحقيقة التي يعني بها إلا عند الحاجة, أما كل إنسان يأتي بها من غير حاجة ما يصلح. أما إذا كان من غير حاجة كالإكراه أو كون الإنسان يعني يريد أن يتخلص يعني من إنسان يعني ابتلي به فيعني يأتي بشيء يوري, أو أمر يدعو إليه كالذي حصل من أم سليم مع أبي طلحة رضي الله تعالى عنهم, أما كل إنسان يعني عادته من غير حاجة ما ينبغي هذا.
قال رحمه الله تعالى باب في البياس. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الصمد وأبو عامر عن عكرمة بن عمار عن قال حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علينا أبا بكر رضي الله عنه فغزونا ناسا من المشركين فبيتناهم نقتلهم, وكان شعارنا تلك الليلة أمت أمت. قال سلمة فقتلت بيدي تلك الليلة سبعة أهل أبيات من المشركين.
ثم أورد أبو داود حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليهم أميرا أبا بكر رضي الله عنه في غزوة من الغزوات, وأنهم يعني بيتوا. قال إيش فبيتنا؟
فغزونا ناسا من المشركين فبيتناهم نقتلهم.
فغزونا ناسا من المشركين فبيتناهم يعني هاجموهم بالليل في البيات, يعني وهم بائتون يعني هاجموهم في الليل يعني زي الإغارة يعني إغارة في الصلاح, يعني في قصة بن مصطلق وهم غارون, وهنا قال التبيت يعني التبيت يعني وهم بائتون يعني هجموا عليهم وهم بائتون يعني في البيات. ومعلوم أن هذا بعد بلوغ الدعوة وليس لمن لم تبلغهم الدعوة كما عرفنا.
فبيسناهم نقتلهم. نعم. وكان شعارنا تلك الليلة أمت أمت.
وكان شعارنا تلك الليلة أمت أمت، يعني هذا الشعار الذي بينهم يعرف به بعضهم بعضا، سر كلمة يتواطؤون عليها بحيث أن كل واحد يعني يعرف صاحبه إذا كان في ظلام أو يكون يعني في اختلاط، لأن يقول كلمة فيعرف أنه من أصحابه، يعني حتى يعني لا يقتل واحدا من أصحابه. فكان واحد يقول أمت أمت إذا لقي أحدا أمت أمت. وقد هذا مرة سبق في باب الشعار، سبق مرة قريبا في باب الشعار، وهي العلامة، شعار يعني علامة يتواطؤون عليها. ومرة جملة أحاديث منها هذا الحديث الذي هو أمت أمت.
قال سلمة: فقتلت بيدي تلك الليلة 7 أهل أبيات من المشركين.
7 أهل أبيات يعني عشائر أو جماعة أو مجموعات من المشركين.
7 مجموعات
يعني أبيات، يعني ما هو 7 أشخاص وإنما أكثر،
7 أسر يعني.
نعم كأنها أسر.
قال حدثنا الحسن بن علي.
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا النسائي.
عن عبد الصمد.
عبد الصمد ابن عبد المجيد وهو ثقة أخرجه عبد الصمد ابن عبد الواحد وهو ثقة أخرجه صدوق أخرج له
أصحاب الكتب
الستة.
وأبو عامر.
وأبو عامر العقدي وهو
عبد الملك بن عمرو ثقة أخرجه
عبد الملك بن عمرو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عكرمة بن عمار.
عن عكرمة بن عمار وهو صدوق
يغلق
يغلق أخرج له
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن إياس بن سلمة.
عن إياس بن سلمة ابن الأكوع وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في لزوم الساقة. قال حدثنا الحسن بن شوكر قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدثهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخلف في المسير فيهجي الضعيف ويردف ويدعو لهم
ويردف ويدعو لهم. ثم أورد أبو داود باب لزوم الساقة، يعني مؤخر الجيش. الساقة مؤخر الجيش، يكون يعني يكون وراء الجيش، يعني ينظر من ضعف مركوبه أو ضعف هو لكونه يمشي وليس عنده مركوب. وكذلك إذا حصل يعني رأى يعني أحد انهزام أو ما إلى ذلك أو فرار، يعني وإذا يعني يجد يعني هذا القائد أو هذا الإمام، يعني فيكون ذلك دافعا له أو مانعا له من أن يحصل الانفلات والفرار، وغير ذلك من الأسباب التي تترتب على لزوم الساقة يعني في حق من يكون كبيرا. أو رد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
يتخلف في المسير،
كان يتخلف في المسير يعني يكون في آخر الركب وفي آخر الجيش، يلجي الضعيف يعني المركوب الذي يكون ضعيف يسوقه، يعني يسوق المركوب الذي ضعيف، ويردف الضعيف أيضا إذا كان واحد يمشي يعني يحمله ويجعل يركب وراءه، يركب وراء أحد يقول يركب وراء هذا. فيكون من فوائد ذلك ومن ثمرة ذلك أنه يزجي يعني يسوق يعني المركوب الذي قد ضعف، ويردف من يكون ضعيفا يعني يمشي، ويدعو لهم للجيش، يدعو للجيش عموما ويدعو لهؤلاء الضعفة خصوصا.
قال حدثنا الحسن بن شوكر.
الحسن بن شوكر صدوق
أخرجه أبو داود. عن إسماعيل بن علية عن الحجاج بن أبي عثمان.
الحجاج بن أبي عثمان وهو ثقة
أخرجه أصحاب الكتب
الستة. ومن علية مرة ذكره قريبا.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جابر
رضي الله عنه وقد مرة ذكره.
قال رحمه الله تعالى: باب على ما يقاتل المشركون. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله تعالى.
ثم ورد أبو داود على ما يقاتل المشركون, يعني على أي شيء يقاتلوا, يعني على الكفر حتى يؤمنوا بالله يقاتلون لكونهم كفار وعلى كفرهم أو لكفرهم, يقاتلون لكفرهم إلا إذا حصل منهم الدخول في هذا الدين وأن يكونوا يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاتان الشهادتان متلازمتان لا بد منهما, شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أمرت أن أقاتل الناس, والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أمرت فالآمر له هو الله, الآمر له هو الله سبحانه وتعالى. وأما الصحابة إذا قالوا أمرنا أو نهينا فالآمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو الصحابي قال أمرت بكذا أي الآمر له رسول الله عليه الصلاة والسلام, والنبي عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت أو نهيت فالآمر له هو الله والناهي له هو الله سبحانه وتعالى. وهنا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله, فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها, إذا قالوها يعني دخلوا في الإسلام فعصموا أموالهم وأنفسهم بذلك, عصموا أنفسهم من القتل وأموالهم من الأخذ والغنيمة وأن تؤخذ غنيمة إلا بحقها, أي بحق يعني هذه الكلمة, بحق هذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله ومقتضاها. نعم, إذا قالوا عصموا دماءهم
منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها,
منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها, يمكن أن تكون يعني ترجع إلى الشهادة وأن شهادتها أن مقتضاها يعني الأخذ بما يعني تتطلبه من الصلاة والصيام وما إلى ذلك, ويمكن أن يكون مقصود إلا بحقها يعني حق الأنفس والأموال, يعني في أن القتل إنما يكون يعني إذا أسلم لا يقتل بسبب الكفر لأنه سلم من الكفر بإسلامه وبإظهار الشهادة, ولكنه يقتل بكونه مستحق للقتل, يعني بعد أن يسلم بكونه يكون مستحق للقتل فإنه يقتل يعني قصاصا أو غير ذلك مما يكون مستحقا به القتل, وكذلك المال يعني يكون معصوما يعني في ويكون له حق, يعني بمعنى أنه إذا امتنع من حقه الحق الذي عليه في ماله فإنه يؤخذ منه. نعم, وحسابهم على الله, وحسابهم على الله.
نعم,
وحسابهم على الله يعني أننا لنا الظاهر والبواطن علمها عند الله عز وجل, فلسنا نشقق ما في القلوب ونعرف ما فيها لأن ذلك من علم الله عز وجل, ولكن لنا الظاهر وهو أن من أظهر الإسلام قبلنا منه. وحسابهم على الله أي الله تعالى هو الذي يتولى حسابهم, سواء كان يعني اتفق الظاهر والباطن أو أن الظاهر يكون على خلاف الباطن, والناس ليس لهم إلا الظاهر والباطن علمه لله سبحانه وتعالى, والله تعالى يقول إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم, إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فالناس لهم الظاهر, وإذا دخل في الإسلام وقال وشهد لله أن محمد رسول الله فإنه يعتم لأن نفسه بذلك يعني بشهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله, وإذا كان قال ذلك نفاقا وأظهر الإسلام وأبطن الكفر فالله تعالى هو الذي يتولاه, والمنافق النفاق الاعتقادي هو في الدرك الأسفل من النار كما جاء ذلك في القرآن الكريم. من خرج الحديث؟ حديث أبي هريرة هذا
البخاري مسلم النسائي الترمذي ابن ماجه كتب كل
اللي هو حديث أبي هريرة. نعم, أيضا الحديث جاء عن ابن عمر ما ذكره ابن أبو داود هنا, حديث ابن عمر هو موجود في الحديث اللي في الباب.
لا,
هو في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس يعني حتى يشهد لا إله إلا الله, بلفظ بمعنى هذا الحديث حديث أبي هريرة. الحافظ بن حجر في شرحه في فتح الباري قال إن هذا الحديث من غرائب الصحيح, من غرائب الصحيح يعني كونه يعني جاء من طريق واحد اللي هو حديث ابن عمر. قال وقد خلا منه مسند الإمام أحمد على سعته, وقد خلا منه مسند الإمام أحمد على سعته يعني حديث ابن عمر. ومعلوما أن الحديث عند العلماء هو باعتبار الصحابي, هو باعتبار الصحابي يعني يكون متفق عليه باعتبار الصحابي, ويكون انفرد من مسلم باعتبار الصحابي, وهو معناه أن المتن يعني يكون موجود عن صحابي وصحابي, ويكون يعني قد يكون يعني الصحابي مسلم رواه من طريق صحابي ما رواه البخاري, ويقول البخاري ومسلم رواه من طريق صحابي واحد, مثل حديث حديث جبريل المشهور, اتفق البخاري ومسلم على اخراجه من حديث ابي هريره, وانفرد مسلم باخراجه من حديث عمر, فهو يعني من افراد مسلم عن عمر, وهو من المتفق عليه عن ابي هريره, المتفق عليه عن ابي هريره. وهنا يقول الحافظ بن حجر ان هذا الحديث وحديث ابن عمر المتفق على صحته هو من الغرائب الصحيح, قال وقد خلا منه مسلم بن احمد على ساعته, ساعته مسلم يجي 40,000 حديث في حديث مسلم, وليس فيها حديث ابن عمر هذا الذي هو نرفع عن قاتل الناس, لكنه كما عرفنا هو باعتبار الصحابي الحديث, لان مسلم بن احمد موجود فيه حديث ابي هريره هذا.